الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. مرت علينا عبارة في الكتاب وهي حينما قال المصنف الآخر رحمه الله: وإن كان الأولى تعريفه، إلى آخر عبارته. لماذا حينما أعرض عن تعريف المشهور لم يقل ويجب أن يعرف علم الأصول بكذا؟ لأنه كما هو واضح لمن له معرفة بمقادير الآخر لا يرى التعاريف حقيقية في الغالب، بل يراها من التعاريف اللفظية. ولذا قال في كثير من الموارد أنه لا يرد إشكال على العالم الفلاني أو على فلان، لأن التعاريف التي أريدت قد لا تكون جامعة مانعة، لأن الجامع المانع هي التعاريف المنطقية التي تكون بالأجناس والفصول وبالعوارض الخاصة. أما التعاريف التي تكون للعلوم ولكثير من الأمور التي هي ليست بأمور حقيقية، ليست بأنواع، ليست بأجناس وفصول، فالتعاريف هنا تعاريف لفظية، والتعاريف اللفظية قد لا تكون جامعة مانعة. فلذا قال وإن كان الأولى. لماذا الأولى؟ أي أن التعريف السابق قد ترد عليه بعض الإيرادات كما تقدم في البحث الماضي، لكن لما كان التعريف لفظيا فلا ينبغي لعالم أن يقول على أن التعريف الفلاني يرد عليه كذا أو يرد عليه كذا، لأنه ما أريد من التعريف إلا المقربية والمنبهية لكي يكون هناك إلمام بموضوع ذلك العلم، ولم يرد منه التعريف الحقيقي. واضح العبر؟ الأمر الثاني قبل الدخول والتعرض لمطالب بعض الأعلام: هل القواعد الفقهية كقاعدة اليد وما شاك لها من القواعد الفقهية الأخرى، هل هي من علم الأصول أو ليست من علم الأصول؟ حسب الظاهر للمتأمل أن القواعد الفقهية ليست من علم الأصول، بل هي قضايا ومسائل فقهية عامة تنطبق على مقاديرها الخاصة. اليد حجة، هذه يد، هذا محل انطباق، فهذا ليس باستنباط وإنما هو انطباق للقاعدة على من؟ على مواردها ومصادقها الخاصة. وانطباق الشيء على مصادقه لا يسمى بالاستنباط. ومثلا، وهناك مطلب ثالث: بناء على مسلك المشهور الذين ذهبوا إلى أن العوارض بواسطة ثبوتية من العوارض الغريبة للذاتية، الكثير من المسائل تخرج عن علم الأصول. ومن أهم تلك المسائل الأحكام الشرعية، فالأحكام الشرعية حينما نقول الصلاة واجبة، أو حينما نقول الصوم واجب، أو حينما نقول الخمر محرم، هذه إنما وجبت وثبت محمولها لموضوعها بواسطة ثبوتية، وهي تلك المصالح كالصلاة واجبة، وتلك المفاسد كالخمر محرم. فتلك المصالح وتلك المفاسد أصبحت وسطا ثبوتيا لكي تعرض تلك الأحكام على فعل المكلفين. فعلى مسلك الآخر رحمه الله تكون من العوارض الذاتية للغريبة، لأنه ما أخرج إلا ما كان بواسطة ثبوتية. وعلى مسلك غيره تكون بحسب القاعدة من العوارض الغريبة، لكنهم لا يعتذرون بذلك في مثل هذه الموارد. واضح العبارة؟ بعد نهاية هذا البحث والوصول إلى مطلب جديد وهو الأمر الثاني الوقت، كان من المقرر كما تعلمون أنه بعد كل نهاية بحث التعرض بنحو إجمالي إلى مطالب بعض الأعلام، فإذا تعرضنا لمطالب بعض الأعلام وما كان هناك من رد وإبرام ونقض من بعضهم لبعض، إن كانت هناك مطالب خاصة أو مختارات لبعض الأعلام أو تأييدات لبعض الأعلام، إن شاء الله نبينها أيضا بنحو مختصر، لكي يكون هذا البحث، أي البحث عن الكفاية، أي البحث الأصولي الذي نتعرض له، درسا بين الخارج ودرس الكفاية بما هو نص عبارة الكفاية. فإذا نتعرض أولا لمطالب الأستاذ، آية الله العظمى، الشيخ محمد، الشيخ جواد التبريزي، ثم نتعرض لمطالب بعض الأعلام، وفي الأخير نتعرض لمطالب الوالد، آية الله العظمى، الشيخ محمد طاهر الشبير الطاهراني، وهكذا حتى ننهي البحث ثم ننتقل إلى بحث آخر. وإذا تكلمنا في ضمن البحث فقلنا مثلا الشيخ التبريزي، الشيخ الخاقاني، لا يكون هذا نحن من الجفاء، لأننا نريد الاختصار في التعبير، وإلا فكلهم مكرمون محترمون، وليس المقصود حينما نحذف تعبيرا أو نحذف عبارة منقصة أو إشارة لجهة من الجهات في البحث. قال الأستاذ التبريزي: المراد بالعارض هنا، يعني المراد بالعارض الذي نبحث عنه من أنه من العوارض الذاتية أو من العوارض الغريبة، ليس العارض وليس العرض في مقابل الجوهر. الجوهر كما تعرفون في بحث الفلسفة عنوان خاص كالأجناء والفصول الذاتية، في مقابل الجوهر هناك عوارض تسعة من كم وكيف إلى آخر العوارض التسعة المعروفة في فن الفلسفة. فيقول الأستاذ: ليس المراد من العارض هنا العارض والعرض في قبال الجوهر كما هو في فن الفلسفة، بل المراد من العارض كل شيء كان خارجا عن الشيء محمولا عليه، هذا يكون على نحوين، تارة يكون ذاتيا وتارة يكون غريبا. واضح عبارة؟ فلذا قال: العارض المراد به هنا ليس مقابلا للجوهر، بل المراد منه كل ما كان خارجا عن الشيء محمولا عليه. فإذا كل ما كان خارج السلام، كل ما كان خارجا عن الشيء محمولا عليه يسمى هنا في فن الحكمة، عفوا في فن الأصول في الكفاية، يسمى بالعرض سواء كان ذاتيا أو غريبا. وقيود وتحديدات العوارض الذاتية والغريبة مر عليكم. ثم قال الأستاذ: العارض على الشيء وهو المحمول عليه، إما أنه لم يحتج إلى واسطة أصلا، لا ثبوتية ولا عروضية، يعني يعرض على الشيء بلا توسط شيء، لا واسطة ثبوتية ولا واسطة عروضية. وضرب مثالا بقوله: كبعض ما يحمل على الواجب تعالى، كبعض ما يحمل على الواجب تعالى، ككوني ككون الله تعالى حيا وعالما. ثم قال: لأن ذاتي الشيء لا يحتاج إلى واسطة، لأن ذاتي الشيء لا يحتاج إلى واسطة. وأخذنا العبارة هكذا كان منه التعبير. هل فهمناه كما هو يرائي كما هو يريد، أو ما فهمناه كما هو يريد؟ هكذا عبرت في بحثها. هذه العبارة وهي أن ذاتي الشيء لا يعلل، قاعدة حكمية ذكرت في مقامها، والمراد منها أن كل ما كان ذاتيا لشيء، ذات كالإنسانية، ذاتي كالحيوانية والناطقية، وهي أجزاء النوع. المراد من كون ذاتي الشيء لا يعلل أي أنه لا يحتاج إلى علة وراء علة الذات، أي أن العلة التي أوجدت النوع كالإنسان هي بنفسها أوجدت الحيوان الناطق، لأن الحيوانية الناطقية هي عين الإنسانية. فإذا ذاتي الشيء وهي أجزاؤه من جنسه وفصله وراء أصل العلة التي أوجدت ذلك النوع لا يحتاج إلى علة أخرى، ولذا قالوا ذاتي الشيء لم يعلل. ليس مرادهم أنه لا يحتاج إلى علة، لا يقينا يحتاج إلى علة، كل ممكن محتاج إلى علة. فإذا ليس مرادهم من هذه العبارة أن الذات لا يحتاج إلى علة، أي أن بل مرادهم أن الذاتية لا يحتاج إلى علة وراء علة الذات، وراء علة الذات وعبارة، أي لا يحتاج الذات كالجنس والفرد إلى علة وراء نفس علة الذات كالإنسانية. فالموجد للإنسانية كالحق تعالى هو الموجد لمن؟ للحيوانية والناطقية. وعبارة. لكن هنا يجب أن نتأمل في تعبيره. هذا التعبير من الأستاذ حينما قال كبعض ما يحمل على الواجب ككون الله تعالى حيا وعالما، هذا ليس من العارض المبحوث عنه في فن الأصول. العارض المبحوث عنه في فن الأصول ما كان خارجا عن الشيء محمولا عليه، هل هو ذاتي أو ليس بذاتي. أما العلم، الله كله علم، الله كله حياة، الله تعالى كله قدرة، كله كذا. فإذا أرجو التوجه، لكن المناقشات في الأمثلة ليست من ديدن الحوزات العلمية، ولذا لا ينبغي لمثلي ولأمثالي أن يناقش في المثال وجهه. لكن أقول هذا المثال ليس مما ينطبق على موردنا، لأننا نتكلم عن العوارض الخارج عن الشيء المحمول عليه. فالتمثيل منه بما بالعلم والحياة للحق تعالى لا ينطبق على مقامنا، لأننا نحتاج إلى عارض خارج عن الشيء ليس جزءا ومن حقيقتنا في الشيء يعرض عليه بواسطة أو بلا واسطة. فمثالنا هي العوارض التي تقتضيها الذات كالتعجب الذي تقتضيه ذات الإنسانية، وكالزوجية التي تقتضيها ما هي الأربعة، وكالفردية التي تقتضيها ما هي الثلاثة. فكلامنا في أمر خارج تقتضيه الذات لا يحتاج إلى واسطة ثبوتية ولا إلى واسطة عرضية. وعبارة. ثم قال الأستاذ الواسطة الداخلية بالنسبة إلى المعروف لا تكون أخف، الواسطة الداخلية بالنسبة إلى المعروف لا تكون أخف. لماذا؟ لأن الواسطة الداخلية منحصرة بالجنس والفصل، والفصل مساوي للشيء كما تعلمون، الفصول مساوية للشيء، الناطقية مع الإنسانية متساوية، لكن الحيوانية أعم، ولذا يقال كل إنسان ناطق وكل ناطقة إنسان وشلولة، والفصل مساوي للشيء والجنس أعم من الشيء، ولكن الواسطة الخارجية تكون على ثلاثة أقسام: مساوية وأعم وأخف كما تقدم، وقد تكون الواسطة الخارجية مباينة كالوثائق الثبوتية مثل من؟ كالماء حينما تعرض عليه الحرارة بواسطة تعديلية ثبوتية علية، وهي النار. واضح؟ أما الواسطة الداخلية فكالإنسان ماش، فالمشي يحمل على الإنسان بواسطة داخلية وهي الحيوانية، والحيوانية كما تعلمون لا تختص بالإنسانية. والواسطة الداخلية المساوية فكالإنسان مدرك للكليات، فإدراك الكليات يحمل على الإنسان بواسطة جزئه المساوي وهو الفصل. هذه مقالب، لأن مسألة الحوارث غريبة وذاتية، ليست من الأمور التي تمر علينا في كل يوم، فقد تكرر للتأكيد. واضح؟ والواسطة الخارجية المساوية فكالإنسان ضاحك، فالضحك حمل على الإنسان بواسطة التعجب، فالتعجب خارج عن الإنسانية لكنه مساو لمن؟ التعجب ليس من الذاتيات، من العوارض كما قلنا، لكن الذات تقتضيه، فالضحك عرض على الإنسانية بواسطة الأمر الخارج وهو التعجب، ولذا يقال كل إنسان متعجب وكل متعجب إنسان. شوف شيخنا التعجب عرض على الإنسانية وكل له بلا واسطة، فكان التعجب من العوارض التي خارجية المساوية للإنسانية، فلذا تقول كل إنسان متعجب وكل متعجب إنسان، فالتعجب يساوي الإنسانية، لكن الضحك ما عرض على الإنسانية إلا بواسطة التعجب، فالضحك عرض على الإنسانية بواسطة خارجية مساوية وهي التعجب. والواسطة الداخلية المساوية فكالإنسان مدرك للكلية. شيخنا، الإدراكات كما يقولون في المنطق والفلسفة على نحوين: إدراك للأمور الجزئية كهذا زيت المحسوسات، إدراك للأمور الجزئية وإدراك للأمور الكلية. والمراد من الأمور الكلية هو درك تلك القيم العامة، سواء قلنا أنها تأتي من المبادئ العالية كما قال الفلاسفة، أن الإنسان يدرك الجزئيات بنفسه ويدرك الكليات بواسطة مشاهدة أرباب الأنواع كما قالوا، أو بواسطة مشاهدة المبادئ العالية، أو قلنا أن الله سبحانه وتعالى جعل في فطرة الإنسان أنه يتمكن أن يدرك الكليات، أي أنه يدرك المعقولات، فالكليات هي الأمور المعقولة العامة والجزئيات هي الأمور الخاصة. واضح؟ إذا أبقى سؤال آخر لعلي أن خرجت عن الموضوع. فإذا فالمشهور ذهب إلى أن العرض الذاتي ما عرض على الشيء بلا واسطة أو مع الواسطة الداخلية المساوية أو الواسطة الخارجية المساوية، هكذا ذهب المشهور، فجعلوا هذه الثلاثة من الوسائط الذاتية للغريبة. وأما العارض بواسطة خارجية أعم أو أخف أو مساوية أو بواسطة مباينة، فجعلوه من العوارض الغريبة، فيكون العارض الغريب المتفق عليه عند المشهور 4 و3 من الوثائق الذاتية، لكن مرت المناقشة في مثل هذه الأمور وقلنا أن المصنف عمم الوثائق الذاتية وجعل كل واسطة وجعل كل شيء عفوا من الأمور العارضة الذاتية إلا إذا كان بواسطة في العروض، أي كان بين العارض والمعروض وجود آخر كان سببا للحمل، كما قلنا الحركة عرضت على السفينة لكنها بتسامح في التعبير أطلقت مجازا على من؟ على ساكن السفينة، كما قالوا في الميزاب جار أتقدم في العروض. ثم قال ولازم هذا التحديد للعرض الذاتي أن تكون بعض مسائل العلم خارجه عنه، فمثلا يبحث في علم النحو فيقال الفاعل مرفوع، والحال أن موضوع علم النحو هو الكلمة، هو الكلمة، فالرفع حمل على الكلمة بواسطة الفاعل والفاعل أخف من الكلمة، فعلى المشهور شطير عرض غريب هذا، وعليه فيجب أن يكون البحث عن المرفوع عرضا غريبا، لكنهم لا يلتزمون به، ولكن بناء على مسلك صاحب الكفاية لا يرد إشكال، لأنه جعل المسائل هي الأمور التي المتحدة مع الموضوع خارجا ووجودا، فما اتحد مع الموضوع خارجا ووجودا بأن لم يكن بينه وبين ذاك واسطة عروضية جعله من العوارض الذاتية. والحال في مقامنا هذا المرفوع كلمة مصدر من مصادر الكلمة خارجا، فعلى تعريف الآخون يكون من العوارض الذاتية لأنه متحد عينا وخارجا مع من؟ مع موضوع المسائل وهي الكلمة. واقع العبارة بل فقال الآخون موضوع كل علم هو نفس موضوعات مسائله، والفاعل عين الكلمة خارجا لأن الكلمة عين موضوعات المسائل، على كل كلمات الأستاذ التبريزي، لأن الكلمة عين موضوعات المسائل، فإذا ليس هنا واسطة في العروض فيكون العارض عارضا ذاتيا. فيقول الأستاذ على أن العارض هنا في المقام من العوارض الذاتية وليس من العوارض الغريبة. واقع مثلا. ثم قال الأستاذ ما هو الدليل على احتياج كل علم إلى موضوع؟ المصنف الآخر كما تعلمون كما مر عليكم في الكتاب قال أن كل علم يحتاج إلى موضوع جامع لشتات تلك المسائل، فجاء الأستاذ التبريزي ليناقش المصنف في هذه العبارة على أنه ما هو الدليل على احتياج كل علم إلى موضوع خاص، لأن المصنف قال أن كل علم يحتاج إلى موضوع خاص، لكن التسمية ليست ضرورية، يعني ليس من الضروري أن نعرف اسم ذلك الموضوع ككون الموضوع كلمة كما في علم النحو، ككون الموضوع بدن الإنسان كما في علم الطب، ككون الموضوع الوجود كما في فن الفلسفة. قال يجب أن يكون هناك موضوع، لكن هل يجب أن يكون معروفا باسمه لدينا؟ قال هذا ليس بضروري، لأنه لم يدخل في موضوعية الموضوع، أي في حقيقة وواقع ونفس أمر الموضوع. وعبارة فإذا يقول الأستاذ ما هو الدليل على احتياج كل علم إلى موضوع خاص؟ فقيل أن الآخون رحمه الله صاحب الكفاية ذهب إلى الاحتياج إلى موضوع في العلوم مستنداً إلى القاعدة المشهورة، يا قاعدة المشهورة، وهي أن الواحد لا يصدر منه إلا الواحد، ولما كان الغرض في الفنون واحدا ينبئ هذا الغرض الواحد عن وجود موضوع واحد لذلك الفن. هكذا وجه الكثير عبارة المصنف الآخر في الكفاية حينما قال وذلك الموضوع يستكشف من وحدة الغرض. واخر عبارة فإذا ذهب إلى الاحتياج إلى موضوع في العلوم مستندا إلى قاعدة فلسفية وهي الواحد لا يصدر منه إلا الواحد والواحد لا يصدر إلا من الواحد. هذه القاعدة إن شاء الله سنبحثها مفصلا من بعد ما نتعرض إلى كلمات الأعلام جميعا، ثم نتعرض إلى هذه القاعدة، هل أنها قاعدة صحيحة؟ ليست بصحيحة؟ إن كانت صحيحة فما هو وجه تصحيحها؟ هل توجب تحديد القدرة الإلهية أو لا توجب ذلك؟ هذا له كلام إن شاء الله في آخر البحث. بل والغرض بل لا يصدر إلا من الواحد، والغرض في كل علم واحد، والغرض في كل علم واحد، فلا بد له من مؤثر واحد، يهو المؤثر الواحد وهو ذلك الموضوع الجامع لحساس المسائل بنظر المصنف، لأن الجامع بين المحمولات يرجع إلى جامع، ما بين الموضوعات والغرض يرجع إلى الجامع إلى جامع ما بين تلك الموضوعات، فإذا الغرض الواحد لا يصدر إلا من الواحد. هكذا وجهوا عبارة المصنف، عبارته ليست بصريحة بالإشارة إلى من؟ إلى هذه القاعدة وهي الواحد لا يصدر منه إلا الواحد، لكن حينما قال وحدة الغرض تكشف عن وحدة الموضوع، قالوا مراد المصنف من هذه العبارة أن الغرض بحكم المعلول فهو حاكم فهو كاشف عن وحدة العلة عن وحدة الموضوع، فإذا الغرض الواحد لا يصدر إلا من الواحد، ولذا قالوا أن الآخر حينما قال إن كل علم لا بد له من موضوع خاص استند إلى هذه القاعدة واستكشف وحدة الموضوع من وحدة الغرض، ثم قال يجب أولا أن نرى هل من الصحيح أن مستند صاحب الكفاية حينما ذهب إلى احتياج العلم إلى موضوع خاص هو هذه القاعدة؟ يقول هذا أولا. فإذا الأستاذ التبريزي يناقش أولا في مراد وتفسير الأعلام لكلمات صاحب الكفاية، من أن صاحب الكفاية كلماته ليست صريحة حينما قال من وحدة الغرض نستكشف وحدة الموضوع، ليست صريحة للإشارة إلى القاعدة الحكمية واقع عبارة إلى موضوع بل. وثانيا يجب أن نتأمل في هذه القاعدة، ثم قال المطلب الثاني يجب أن نتأمل في نفس القاعدة، هل هي في نفسها وفي مجالها الخاص وهو الحكمة هل هي صحيحة؟ هل هي من القواعد الصحيحة المعتبرة أو ليست قاعدة المعتبرة؟ فإذا يناقش الأستاذ الآن في أمرين، الأمر الأول في مراد المصنف، هل أنه أراد من كون وحدة الغرض تكشف عن وحدة الموضوع أراد القاعدة المعينة أم لا؟ ثانيا لو أراد القاعدة المعينة وهي أن الواحد لا يصدر منه إلا الواحد، هل هي في حد ذاتها هذه القاعدة معتبرة أو ليست معتبرة؟ واضح مثلا؟ فقال إن هذه القاعدة بناء على صحتها فليس هذا المقام محلا لجريانها. أولا يقول حتى ولو صححنا هذه القاعدة واعتبرناها فليس هذا المقام، يا مقام الأغراض تكشف عن وحدة الموضوع من موارد انطباق هذه القاعدة. واضح مثلا؟ الآن يبين السبب. وثانيا هذه القاعدة في نفسها يقول الأستاذ ليست تامة، واضح؟ الآن نريد من الأستاذ أدلة على من؟ على هذه الدعاوى. ثم قال والمراد من الغرض هو الأمر الذي، ما هو الغرض؟ الغرض بحسب الفن يطلق على معاني، من جملة المعاني ما كان غاية ومطلوبا من الشيء، ما كان غاية ومطلوبا من الشيء، فيقال لأي غاية ولأي غرض دون علماء الفقه والأصول علما باسم الأصول، فيقال دونوه لاستنباط الأحكام الشرعية، كونوه لكي ينتهي إليه الفقيه في مقام العمل وانتهت. هذه الغاية غير الغاية بمعنى الثمرة، فقد تطلق الغاية ويراد منها الثمرة. يأتي الإنسان إلى الدكان فيشتري لبنا للتبريد، شرب اللبن بأي غاية؟ للتبريد. هذه الغاية ثمرة وليست غاية بالمعنى الأول. فإذا تارة يراد من الغاية الثمرة، يعني ما يترتب على الشيء وهي الثمرات والمنافع، وتارة يراد من الغاية ما لأجله دون ذلك الشيء، ما كان مطلوبا ومنتهى إليه في ذلك الشيء. والمراد من الغاية هنا ليست الثمرات المترتبة على علم الأصول، بل المراد أن علم الأصول لماذا دونه. واضح عبارة؟ ولذا قال: والمراد من الغرض هو الأمر الذي من أجله تدون العلوم. فإذا ليس المراد منه هنا الثمرات، وإن أطلقت الغاية أيضا على الثمرات. واضح عبارة؟ ثم قال: إن صاحب الكفاية مصرح بأن الواحدة قد يترتب عليه غرضا. أرجو ترجمة الآن. مرة من الأستاذ أنه ناقش أن يكون مراد الآخن من كون الغرض الواحد يستكشف منه الموضوع الواحد القاعدة الحكمية، الآن جاءت ليستدل على ما ادعاه. واضح مثلا؟ إذا تتفطروا مرة في نفس الكتاب، مرة في نفس الكتاب، أقرأ لكم نص العبارة. صفحة 5، قال المصنف: لا يكاد يصح، فإنه يقال مضافا إلى بعد ذلك بل امتناعه عادة لا يكاد يصح، لذلك تدوين علمين وتسميتهما باسمين، بل تدوين علم واحد يبحث فيه تارة لكلا المهمين وأخرى لأحدهما. وهذا بخلاف التداخل في بعض المسائل، فإن حسن تدوين علمين كانا مشتركين في مسألة أو أزيد إلى آخر العبارة. من هذه العبارة والعبارة الثانية وهي التعريف الذي عرف المصنف به علم الأصول حينما قال بأنه صناعة يعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام أو التي ينتهى إليها في مقام العمل بناء على أن حجية الظن. آخر العبارة. من هاتين العبارتين يريد أن يستفيد الأستاذ أن المصنف ما كان بصدد هذه القاعدة أبدا. وفي العبارة الآن نبين المصنف بل. ثم قال الأستاذ: إن صاحب الكفاية مصرح بأن العلم الواحد قد يترتب عليه غرضان. وش قال؟ بأن العلم الواحد قد يترتب عليه غرضان إذا تداخلت المسائل، إذا اتحدت المسائل. وتسبلي ويبحث فيه عن مهمين مختلفين، يبحث عن العلم الواحد عن مهمين، عن غرضين مختلفين، فيسمى ذلك الشيء علما واحدا وإن كانت له أغراض متعددة. واضح مثلا؟ ثم قال: والشاهد على أن القاعدة الحكمية لا ربط لها بالمقام وليست مقصودة للمصنف في الكفاية. قول المصنف، ما هو قول المصنف؟ إن اختلاف علم عن علم إنما يكون بالأغراض عند المدونين للعلوم. ثم يقول: ويمكن أن يكون المراد من تدوين علم واحد غرضين، حينما قال: لا يكاد يصح، لذلك أي لاتحاد جميع المسائل، تدوين علمين وتسميتهما باسمين، بل تدوين علم واحد يبحث فيه تارة لكلا المهمين وأخرى لأحدهما. واضح مثلا؟ يقول: القاعدة لو كانت في المقام لما جاز للمصنف أن يقول الموضوع الواحد العلم الواحد قد يبحث عن غرضه. لو كان المراد تلك القاعدة لوجب أن يكون الغرض غرضا واحدا لا متعددا، لأن القاعدة بكل صراحة من القول تقول: الواحد لا يصدر منه إلا الواحد. واضح مثلا؟ والواحد لا يصدر إلا من الواحد. فإذا القاعدة أصلا وعكسا، إذا اعتبرنا هذا عكس، مما تدل على أن المعلول الواحد لا يصدر إلا من علة واحدة، والعلة الواحدة لا يصدر منها إلا المعلول الواحد. سيأتي أرجو التوجه، سيأتي أرجو التوجه أن هذه القاعدة إنما أطلقها علماء الفلسفة في الواحد الشخصي، وهو الوحدة الحقة الحقيقية، وهي الله سبحانه وتعالى. فقالوا هناك أن الحق لما كان واحدا بوحدة حقة حقيقية لا تعدد حيثية هناك ولا تركيبة ولا أي جهة، بل هو عين ومحض البساطة. فإذا لو صدر منه المتعدد الكثير لأنبأ عن تعدد حيثوي، وحيث لا تعدد حيثوي هناك فلا يقبل أن يصدر منه إلا الواحد. فإذا كان كلامهم في الواحد الشخصي وفي الوحدة الحقيقية الحقة، لا في الوحدات الطبيعية ولا في الوحدات العنوانية الاعتبارية ولا في الوحدات النوعية. واخر مسلف كان كلامه في الوحدة الحقة الحقيقية. واخر عبارة لحد الآن. بل ثم قال: ولذا قد يتداخل بعض العلوم في بعض المسائل، فمسألة واحدة قد تكون من علم الفقه من جهة، وهي من علم الكلام من جهة أخرى، وهي من علم الكلام من جهة أخرى، كالبحث عن ولاية الأئمة عليهم السلام، فمن جهة نفوذ تصرفاتهم هي مسألة فقهية. تصرفاتهم نافذة ومعتبرة بالنسبة إلينا قولا وفعلا وتقريرا أم لا؟ بل يجب علينا أن نمتثل وأن نسير على طبق تصرفاتهم، فتصرفاتهم حجة بالنسبة إلينا. من هذه الناحية هي مسألة فقهية. ومن جهة أن لهم الولاية التشريعية وأنهم أولى من الناس بأنفسهم، فإنه يكون من المعاني الكلامية. هل لهم الولاية كما هي للرسول صلى الله عليه وآله أم لا؟ ما المراد من الولاية؟ هل الولاية فقط في حقهم تشريعية، أو تكون تشريعية، أو هي تشريعية وتكوينية؟ هذا بحث كلامي وليس ببحث في واقع عبارة. فإذا يقول الأستاذ التبريزي: فإذا يستفاد من كلام الآخر حينما قال يمكن أن يكون لعلم واحد غرضان، أنه لا يريد القاعدة الحكمية، لأن تلك القاعدة لا تكون، لأن لازم تلك القاعدة أن لا يكون لعلم واحد أكثر من غرض واحد. هذا شاهده الأول. وحمثل يقول لازم تلك القاعدة، يعني لو كان المصنف أراد من هذا التعبير القاعدة الحكمية لما كان من الجائز له أن يقول وقد يكون لموضوع واحد غرضان ومهمان. فهذه العبارة منه وهي تعدد الأغراض تدل على أنه ما أراد تلك القاعدة. وحمثل
جمع
اشتراك الدخل في الغلط
شارع القاعدة
مو هكذا يقول الأستاذ، على أن عباراته الأخيرة حينما عدد الغرض مع وحدة الموضوع تدل على أنه ما أراد القاعدة. واخر مثل هذا هو الشاهد الأول للأستاذ التبريزي على أن المصنف ما أراد من هذا التعبير القاعدة المشهورة. واخر عبارة كلمات الأعلام في الغالب والأساتذة المتقدمون أكثرهم تقول على أن المصنف أشار بهذه العبارة إلى القاعدة المشهورة، لأن المصنف الآخر من المعروف على أنه كانت له مشارف فلسفية كثيرة في كثير من الموارد. واقع عبارة ولذا عند بكل صراحة من القول يقول إن جاء قلم برتي لسار مش كثر، وجمع عبارات الذي باقية لحد الآن عبارات فلسفية، يعني عبارات فلسفية إن شاء الله نأتي إلى بيانه. والشاهد الثاني الذي هو الأقوى بنظر الأستاذ التبريزي من كون المصنف ما أراد القاعدة هو قوله الآخر. والشاهد الثاني الذي هو الأقوى على عدم إرادة المصنف لهذه القاعدة في المقام حينما قال المصنف، ماذا قال المصنف؟ إن علم الأصول ليس الغرض منه غرضا واحدا بل له غرضان، ولذا قال علم الأصول هو العلم الذي يحصل بواسطته استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها هذا غرض، أو التي ينتهى إليها في مقام العمل هذا غرض بما ببل أو التي ينتهى إليها في مقام العمل، بمعنى أنه إذا انسد باب الاستنباط للحكم الشرعي ما هي الوظيفة العملية؟ وشلولا واضح عبارة. فإذا يقول الأستاذ التبريزي هذا التعريف من المصنف لعلم الأصول جعل موضوع علم الأصول يبحث عن غرضين، يبحث عن غرضين، عن استنباط الأحكام الشرعية وعن الأصول العملية التي هي وظائف عملية، فما رجع إلى غرض واحد. والقاعدة تقول لا بد في موردنا من غرض واحد، بلي. وكذا حجية الظن بناء على الحكومة، أرجو التوجه، حجية الظن بناء على الحكومة مرت عليكم يقينا لكن نشير إليها من هنا مختصر. إذا سد باب العلم والمراد من العلم كالأخبار المتواترة وما في الكتاب المجيد من نصوص واضحة، هذا علم وكله لا شك ولا ريب فيه. فإذا سد علينا باب العلم في الكتاب المجيد وسد علينا باب العلم في من؟ في الأخبار في الطرق والإمارات، بأن لم تكن لدينا أخبار متواترة ولم تكن لدينا أخبار آحاد حفت بالقرائن، وعرفنا على أنه بناء على الانسداد والمقدمات الخمسة التي ذكرناها في البحث الماضي، وعرفنا أن هناك تكاليف باقية لم يفي بها العلم ولا العلم. العلم ما هو؟ هي الطرق التي عبدنا بالعمل على طرقها، كالأخبار، كالأخبار التي والطرق التي عبدنا بالعمل على طرقها. فإذا سد باب العلم وسد باب العلم وهو يا نسبي يقول له وهو العلم الذي بالتنزيل والاعتبار أصبح علما، إذا كأخبار الأحاد. فإذا سد باب العلم وسد باب العلم بناء على من؟ على بناء على الانسداد، أرجو التوجه، لا نقول بالانسداد لكن بناء على الانسداد. الآن الحوزة قائمة على ساق على أنه لم ينسد باب العلم والعلم، بل ما هو موجود من العلم والعلم يفي للشريعة لبيان الشريعة وكيلولا، لكن بناء عليه إذا انسد باب العلم والعلم وبقينا لا نتمكن من الوصول إلى من؟ إلى الطريقة الشرعية، ماذا نصنع؟ هل نأخذ بالأمور الوهمية والأمور الشكية ونترك الراجح وهو الظن أم لا؟ يقينا كل عاقل يعرف على أنه مع وجود الراجح لا ينبغي التوجه إلى الشكوك، إلى الأمر، إلى ما هو مشكوك فيه وما هو متوهم وشلولا. فإذا بحكم يجب علينا أن نأخذ الراجح، هل الأخذ بالراجح كان بإرشاد وحكم شرعي لتكون الأشياء والأمور التي نتوصل إليها عند انسداد باب العلم والعلم من باب الكشف، أن الشارع كشف لنا على أنه يجب عليكم أن تأخذوا بالظن فيكون شنو؟ بناء على الكشف، حجية الظن بناء على الكشف، يعني بناء على كشف حجية واعتبار الظن من حكم الشارع فيكون من الأمور المتعبد به. أو نقول لا، حينما انسد علينا بناء على الانسداد، حينما انسد علينا باب العلم والعلم وبقينا بين الظن والوهم والشك بحكم العقلي بإرشاد العقلي، وجب علينا أن نأخذ بالراجح لأنه مع وجود الراجح الأخذ بالمرجوح قبيح، ولا يجوز لعاقل أن يقدم على القبيح مع وجود الراجح. وحمثل فإذا قاعد يتكلم على الظن بناء على من؟ على الحكومة، على بناء على الكشف يكون استنباط يكون حكم شرعي، لكن بناء على الحكومة العقلية لا يكون أمرا شرعيا فيكون أيضا خارجا على هذا التعريف موشيلو، يعني يكون من الأصول، يكون بحكم الأصول العملية، يكون بحكم الأصول العملية ولم يكن طريقا ومنهجا شرعيا.
وكذا حجية الظن على الحكومات بناء على امتداد باب العلم، بمعنى أن يكون الظن حجة من باب الحكومة، فإنه على هذا تكون حجية الظن. نظير الأصول العملية، لأن معنى الظن بناء على الحكومة أن العقل العاجز عن معرفة الأحكام الشرعية لا يجوز للشارع أن يلزمه بالعمل بالواقع. ومن ناحية أخرى من القبيح العمل بالوهم أو الشك مع وجود الأمر الراجح وهو الظن. واقع العبارة. ثم يقول الأستاذ: فإذا المصنف مصرح بأن لعلم الأصول غرضين، ومعنى هذا أنه لا يجب وحدة الغرض في العلوم حتى يقال الواحد لا يصدر منه إلا الواحد. فلهذين الشاهدين استدل المصنف أن استدل الأستاذ التبريزي على أن المصنف ما أراد من هذا التعبير وهو وحدة الغرض تكشف عن وحدة الموضوع القاعدة الحكمية. ثم قال الأستاذ قد يقال أنه من الممكن إرجاع الغرضين إلى غرض واحد جامع للغرضين. ويمكن أن نقول على أن الأغراض وإن تعددت، الغرض الأول كيفية الاستنباط للحكم الشرعي، الغرض الثاني وهو في عرف في الأصول العملية كيفية الوظيفة العملية، فهناك غرضان. لكن قد يقول القائل: كل من الغرضين يمكن بتحليل عقلي أن يرجع إلى غرض واحد. فيجيب الأستاذ الترتيب على أن إذا وجهنا بعض الأغراض المتعددة وأرجعناها إلى جامع واحد، الجامع الواحد يمكن أن يكون في كل شيء. مثلا الشيئية يمكن أن يجمع كل الحقائق. الشيئية جامع عام، فالجوامع العامة ليست بجوامع في الحقيقة. ولذا يقول: لو كانت هذه الأمور، لو كانت الأغراض المتعددة يمكن أن تجمع باعتبار من الاعتبارات تحت جامع وغرض واحد، لقلنا على أن جميع الفنون هي بغرض واحد. لماذا؟ لأن الفنون يراد منها استكمال النفس الإنسانية، واستكمال النفس الإنسانية يدخل تحته كثير من العلوم، العلوم الطبيعية، العلوم الرياضية، العلوم الفلسفية، العلوم الفقهية. ولذا قال لو صح هذا، أي إرجاع الأغراض المتعددة إلى غرض واحد بلحاظ واعتبار، لرجعت جميع العلوم إلى غرض واحد وهو كمال النفس، وهذا لا يمكن الالتزام به. فإذا الأغراض المتعددة التي التزم بها في العلم الواحد تنبئ على أن المصنف لم يرد من هذا التعبير القاعدة الفلسفية. ثم يقول الأستاذ: إذا اتضح أن الغرض في العلوم لا يجب أن يكون واحدا، وثانيا بناء على وحدة الغرض فهو واحد عنواني اعتباري. عندنا وحدة عنوانية اعتبارية، مولانا ألف جندي يعبر عن هذه المجموعة مثلا بلواء واحد، هذا البناء بما فيه من الآجر والخشب والحديد ويعبر عنه ببيت، هذه وحدات اعتبارية. والوحدات الاعتبارية لا يجب أن ترجع إلى جامع ذاتي حقيقي، يعني لجهة من الجهات الشخص قد يجمع بعض الأشياء فيجعلها تحت قاعدة تحت موضوع واحد. فالوحدات الاعتبارية هي السائدة في العلوم. يقول الأستاذ: الوحدات الاعتبارية هي السائدة في الغالب في العلوم. فلذا أمور متعددة كثيرة قد يجمعها الجامع، قد يجمعها الشخص تحت قاعدة واحدة، تحت اسم وعنوان واحد، لكنها عناوين اعتبارية. فإذا أرجو التوجه. يقول الأستاذ أن القاعدة في من؟ في الواحد الحقيقي الشخصي، أما الواحد العنواني كالإنسانية، وكذا الواحد الاعتباري كوحدة البيت ووحدة جيش، وكوننا جميعا تحت هذا السقف أو في هذا المحل، هذا جمع الأمر الجوهري كوجودنا الجسمي، وجمع الأمر العرضي كأصواتنا، لكنه ليس بواحد ذاتي. هذه الوحدة وحدة اعتبارية. ولذا يقول أرجو التوجه: يقول إذن إن الغرض في العلوم لا يجب أن يكون واحدا، وثانيا بناء على وحدة الغرض فهو واحد عنواني اعتباري وليس بواحد حقيقي، ومحل القاعدة هي في الواحد الحقيقي لا الواحد العنواني أو النوعي، والواحد العنواني من الأمور التي يمكنها أن تجمع الأمور المتعددة باعتبار المعتبر، ولو لم تكن لتلك المتعددات جامع ذاتي كالموجود تحت هذه القبة المنطبق على جميع الجالسين تحتها بما لهم من الجواهر كأجسامهم وبما لهم من الأعراض كأصواتهم. فهنا جمعنا الجوهر والعرض بأي جامع؟ بكونه تحت هذه القبة تحت هذا المحل، لكن هذا ليس بجامع حقيقي وإنما هو جامع اعتباري. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.